العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منهج السبيل إلى قوله فصل في الإمامة. فصل في الإمامة، يعني قل ما نجد أحدا من المصنفين يتعرض لشرح معنى الإمامة، وذلك لظهور هذا المعنى، ظهور معنى الإمامة. جعل أكثر المصنفين في الشروح الفقهية لا يتعرضون لتعريفها، وتعريفها باختصار عند من عرفها هو ربط صلاة المؤتم بالإمام، ربط صلاة المؤتم بالإمام. بصورة أكثر تفصيلا، معنى الإمامة في اللغة هي مصدر أما يأمه، فأصل معناها القصد، كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. يأتي أيضا أما بمعنى تقدم، يقال أمهم وأما بهم إذا تقدمهم، هذا من حيث اللغة. أما في الصلاح للفقهاء فتطلق الإمامة على معنيين: الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى. أما الإمامة الكبرى فهي استحقاق تصرف عام على الأمام، وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمامة الكبرى هي الخلافة. أما الإمامة الصغرى فهي إمامة الصلاة، وذكرنا تعريفها ألفا بأنها ربط صلاة المؤتم بالإمام. بصورة أكثر تفصيلا، هي ارتباط صلاة المصلي بمصلي آخر بشروط بينها الشرع. ارتباط صلاة المصلي بمصلي آخر بشروط بينها الشرع. فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة وهو غاية الاقتداء. فعرفها بعضهم بأنها كون الإمام متبعا في صلاته كلها أو جزء منها، كون الإمام متبعا في صلاته كلها أو جزء منها. طبعا الإمام أو الإمامة تطلق بمعنى ثالث خارج هذين المعنيين المشهورين، لأننا تعرضنا فقط لمعنى الإمامة اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء، فقط في اصطلاح الفقهاء هي إما الإمامة الكبرى أو الإمامة الصغرى. أما المعنى العام فالإمامة تشمل معنى ثالثا آخر، وهو العالم المقتدى به. العالم المقتدى به يسمى إماما، كما يقال الإمام أحمد، الإمام الشافعي، وهكذا. أما إمامة الصلاة فتعتبر من خير وأفضل الأعمال التي يتولاها خير الناس ذو الصفات الفاضلة من العلم والقراءة والعدالة وغيرها كما سيأتي، لأنها يعني من أشرف الوظائف وأشرف الأعمال، لذلك يتولاها الكمل من الناس وأفضل الناس. وفضل الإمامة مشهور، يكفي في فضيلة الإمامة أنه أي إمامة الصلاة أنه قد تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكذلك تولاها خلفائه رضي الله تعالى عنهم ورغبوا عليها. ولا شك أنهم يعني كانوا يصلون، فإما يصلون إمام أو مؤتمين، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو خلفائه اختاروا الصلاة دائما أئمة وهم لا يختارون إلا الأفضل، فإن ذلك يدل على أن الأفضل على يعني أفضلية الإمامة، وأن للإمام أجرا بذلك، كما في الحديث: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، من أم قوما وهم به راضون، إلى آخر الحديث. كذلك حديث يروى له من أن في الإمام أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. استدل جماعة من العلماء على فضيلتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فخص الإمامة بالأكبر. وقال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين، يعني أئمة الذين يؤمون الصلاة، لأنهم قاموا، أي هؤلاء الثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم أئمة الصلاة الإمامة الصغرى، لأنهم قاموا بين يدي الله وبين خلقه. هؤلاء بالنبوة، الأنبياء بالنبوة، وهؤلاء بالعلم، العلماء بالعلم، وهؤلاء بعماد الدين وهي الصلاة. فبهذه الحجة احتج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تقديم الصديق رضي الله عنه للخلافة، إذ قالوا: نظرنا فإذا الصلاة عماد الدين، فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. ولذلك قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني للصلاة، أفلا نختار لدنيانا؟ فاستدل بهذا أيضا على يعني أفضلية الإمامة. كما أن كل فضيلة ثبتت في صلاة الجماعة فهي مرتبطة قطعا بالإمامة، لأنه لا تتصور صلاة الجماعة إلا بالإمامة، لا يتصور الإنسان قيام صلاة الجماعة إلا بإمام ومأمومين. وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام، وبعض العلماء قالوا إنها من السنن المؤكدة التي تشبه الواجب في القوة عند أكثر الفقهاء، وكما ذكرنا من قبل أن الراجح هو وجوبها. على أي أحوال، الجماعة الإمامة هي إقامة لهذه الجماعة التي ثبتت فضيلتها، فيأتي فيها وفي فضلها الأدلة المعروفة في فضل صلاة الجماعة. يجوز طلب إمامة الصلاة لمن كان متأهلا لها، لقول الصحابي: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. وليس هذا من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك مما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها، من طلب رياسة الدنيا لا يعان عليها، بخلاف من يعني وكلت به دون طلب منه فإنه يعان. كذلك إذا كان لا يشك أن يعطاه فإنه لا يعان على ذلك. ويشهد لهذا المعنى عموم قوله تبارك وتعالى حاكيا عن عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. فهذه من يعني هذه من الإمامة في الدين، وليست من الرياسة الدنيوية. وقد فصلنا الكلام في التفرقة بين الأمرين في بحث علو الهمة، لما تكلمنا على الفرق بين علو الهمة وبين حب الرياسة، ونقلنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح في هذا. اختلف العلماء أيهما أفضل، هل الإمامة أو الأذان؟ فاختلفوا على قولين، منهم من فضل الإمامة على الأذان، ومنهم من فضل الأذان على الإمامة. أما القول الأول هو أن الأذان أفضل من الإمامة، فقال به بعض المالكية، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد احتاج القاضي أبو يعلى وابن أبي موسى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرواية هي المذهب المعتمد عند الحنابلة، أن الأذان ثوابه أو فضيلته أكثر من الإمامة. استدلوا بحديث عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي. أما الحديث الثاني وكما هو واضح، يعني هذا يؤخذ منه فضيلة الأذان. الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهذيب لاتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالشاهد هنا قوله لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، يعني أنهم يتشاحون كل واحد يظن ويحرص على أن يؤذن هو، وبالتالي لا يصير هناك مخرج سوى القرعة. أما الدليل الثالث فحديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فإذا هذه الأدلة تدل على فضل الأذان وأنه يشهد لمؤذن من سمعه من جن وإنس وشجر وحجر، وأن المؤذنين يوم القيامة أطول الناس أعناقا. أما الدليل الرابع فما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث الذي خرجه أبو داود وسكت عنه وصححه علامة أحمد شاكر، يعني أن الأمانة أعلى من الضمان والمغفرة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالائتمان الذي يكون حال المؤذن أعلى من الضمان. كذلك المغفرة اللهم واغفر للمؤذنين، المغفرة أعلى من الإرشاد، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فهذا يدل على أفضلية الأذان. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لولا الخلافة لأذنت، ولأن في الإمامة أيضا خطرا، يعني أحد أوجه تفضيل الأذان على الإمامة أن الإمامة فيها مسؤولية كبرى وفيها خطر بخلاف الأذان، لأنه يعني أي الإمام يحفظ على المأمومين صلاتهم. قال الصبحي الإمامة فيها الإمام الصبحي قال الإمامة فيها خطر فإنه يحفظ على المأمومين صلاتهم، ولذلك يتعين لها الأفضل علما وورعا وسنا، وأرجو أن من قام بها بحقوقها حصل له من الفضل أكثر، ولكن لا ينبغي التعرض لها إلا لمن تعينت عليه، فنسأل الله المعونة. أما القول الثاني فهو تفضيل الإمامة على الأذان، يعني أن الإمامة أفضل من الأذان، وهذا هو مذهب الجمهور، وبه قال الحنفية والمالكية واختاره أبو الطيب والدارمي من الشافعية، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن حامد وابن الجوزي من أصحابه، وعدلوا ذلك بثلاث تعليلات. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين أموا وواظبوا على الإمامة، وكذا كبار العلماء بعدهم ولا يختارون إلا الأفضل. الأمر التعليل الثاني أن الأذان يراد للصلاة، الأذان مقدمة من مقدمات الصلاة، فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها. التعليل الثالث أن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل، واعتبار أفضليته دليل على فضيلة منزلته، أن الشروط التي تتحرى في الإمام أقوى وأكمل وأعظم من الشروط التي تتحرى في المؤذن، فهذا يدل على أن وظيفة الإمام أفضل من وظيفة المؤذن حيث تتحرى الأكملية والأفضلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم أقرأهم، وأحقهم يعني بالإمامة أقرأهم كما رواه مسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم اختار أفضل الصحابة للإمامة حيث قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رواه البخاري. ففهم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى. بعض الناس ايضا يعني رجح، او بعض الباحثين رجح المؤذن على الامام باعتبار ان الاذان اكثر مشقه من الامامه، لان المؤذن يمكث في المسجد لمده اطول منتظرا للصلاه، وهو يقوم بخدمات للمسجد كفتح الأبواب وتغليتها ونحو ذلك، وأضم ذلك إلى أدلة أفضلية الأذان على غيره. وأجاب هذا الفريق الذي يرجح الأذان عن أدلة أو عن تعليلات الفريق الثاني الذي يفضل الإمامة، فمثلا أجابوا عن استدلال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أموا ولم يؤذنوا، أجابوا بأن إمامتهم كانت متعينة عليهم، هذه من واجباتهم الوظيفية باعتبارهم كانوا خلفاء، فإمامة الصلاة من واجبات ومسؤوليات الإمام الأعظم. أي نعم، ومسؤولية الإمام الأعظم تجعله لا يتمكن من أن يجمع بين الأذان وبين الإمامة، واضح. فصارة الإمامة في حقهم هم أفضل من الأذان. لماذا؟ لخصوص أحوالهم. وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل، يعني فهذا خاص بمن؟ خاص بهؤلاء الأئمة أو الخلفاء. الوجه الثاني بأن الأئمة مشغولون، الخلفاء يعني مشغولون عن الأذان لمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته. ويدل على ذلك قول عمر أو ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، بل قال الحافظ بن حجر وصح عن عمر: لو أفيق الأذان مع الخلافة لأذنت، لو أفيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وهذا أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم. أجابوا أيضا بأن الأذان يراد للصلاة، فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها، هذا التعليل الثاني. فأجابوا عن ذلك قالوا: هذا دليل عقلي والنص مقدم عليه، النصوص التي تدل على أفضلية الأذان تقدم على هذا الاستدلال العقلي. أجابوا عن التعليل الثالث وهو اختيار أكمل الناس حالا وأفضلهم لمنصب الإمامة فدل على أفضلية المنصب. أجابوا بأن أنه لا شك في فضيلة الإمامة، أن لها فضيلة وأنها مرتبة عالية، لكن الأذان أفضل منها لما ورد من النصوص في فضل الأذان ولكونه أكثر مشقة من الإمامة. فيعني هذا حاصل ما ذكره العلماء في مسألة أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان. هناك مسألة أيضا نحن نحتاج إليها قبل الخوض في التفاصيل من أحق بالإمامة، هو حكم أخذ العوض على الإمام، حكم أخذ مرتب عوض على إمامة الصلاة. هو أفضل أن نقول أخذ العوض بحيث يكون العوض لفظا عاما يشمل أمرين، يشمل الإجارة ويشمل الرزق، يشمل الإجارة الأجرة ويشمل أيضا الرزق، فكلاهما يدخل تحت لفظة يعني العوض. طبعا هذا العوض الذي يعطاه الإمام الذي يقوم بصلاة الجماعة لا يخلو من حالتين، من إحدى حالين: الأولى أن يكون هذا العوض الذي يتعطاه الإمام من بيت المال، والحالة الثانية أن يكون من المصلين، أن يكون العوض من المصلين. فيما يتعلق بالحالة الأولى وهو أن يكون العوض الذي يتعطاه الإمام من بيت المال، اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الأجرة من بيت المال على الأذان والإمامة ونحوهما، يعني أي شيء من الوظائف التي يتعدى نفعها إلى غير فاعله فاعتبروها من باب الإيه؟ من باب الأرزاق والمسامحة والإحسان، بخلاف الإجارة، فالإجارة من باب المعاوضة، الإجارة باب من باب المعاوضة، يعني مقابل أن يفعل الفعل المعين يعطى هذه الأجرة، ففي نوع من الإيه؟ المعاوضة، هذا مقابل ذلك. أما هذه المصالح، المصالح العامة للمسلمين، حتى لو كانت الأذان أو الإمامة أو نحو ذلك مما نفعه متعد إلى غير فاعله من المسلمين، فهذا يسمى رزقا، رزق إحسانا، في نوع من يحصل في نوع من المسامحة، فلا حرج أن يتعاطى الإنسان عوضا، لكن من هيئة عامة مثل الأوقات واضح، أو من بيت المال للمسلمين واضح، فهذا لا حرج أن يتعاطاه، لأن هذا رزق وليس معاوضة، ليست أجرة، ليست إجارة، واضح. فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه فإنه يكون من المصالح العامة للمسلمين. وكان للآخذ أخذه، يجوز للآخذ أن يأخذ هنا هذا المرتب لأنه من أهله، لأنه من أهل هذه الوظيفة التي هي مصالح عامة للمسلمين كلهم، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح. تماما هو مثل حال الذي يقف ما لم يقول هذا وقف على من يؤذن أو من يؤم مثلا في هذا المسجد أو عموما، واضح؟ فإذا هذا يكون من باب الرزق، يسمى رزقا ولا يسمى أجرا، واضح؟ تكلم يعني أو نذكر بعض نصوص العلماء في ذلك. فيقول الخرشي من المالكية: ومحل الكراهة، محل كراهة أخذ عوض على الإمامة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة، لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قال ابن عرفة. هذه تعتبر إعانة أو رزقا كما قلنا أو إحسانا يجري فيها المتمحة، فهي أجمع ما تكون به بالوقف، لكنها ليست من باب الإجارة التي فيها معاوضة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة. يعني يقول الإمام ليس يعني إذا كان مخيرا أمامه مؤذن أو مؤذنون يتطوعون بالأذان ولا يتعاطون على ذلك أجرا، وهم مؤهلون وعندهم أمانة، واضح؟ ومؤذن بنفس المثابة لكنه يتعاطى أجرا على أذانه، أو يتعاطى يعني مالا على أذانه، واضح؟ فالإمام في هذه الحالة يقدم من؟ يقدم المتطوعين، هؤلاء الذين يتعاطون رزقا مقابل ذلك. يقول الشافعي رحمه الله: وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم، وهو يجد يعني ما دام يجد، وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله، إلا أن يرزقهم من ماله يعني من ماله هو. ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا. يقول هذا احتمال بعيد، يعني يبعد أن يكون بلدة كاملة وكل أهلها ما فيهم واحد يعني عند غم أن يتطوع لإقامة الأذان والمحافظة يعني عليه، فإن لم يجده بفضل ذلك فلا بأس أن يرزق مؤذنا، لا بأس أن الإمام يعطي مؤذنا. فقال الشيخ عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، ويعني من مشايخه موفق الدين ابن قدامة، ومن تلاميذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الشرح الكبير: فأما الرزق من بيت المال فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور، لأن بيت المال من مصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين المحتاج إليه كان من المصالح وكان له أخذه لأنه من أهله، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرا، ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا ولا أجرا. بيت المال الآن يقوم مقامه وزارة الأوقاف مثل الهيئة العامة، الهيئة العامة ما دامت ليست لها صفة شخصية، ان الافراد او اهل المسجد او المصلين هم الذين يجمعون له مرتب، لكن كان من هيئة عامة سواء بيت المال او الاوقاف مثلا، واضح؟ يعني يقول شيخ الاسلام: هذا ليس عوضا، هذا ليس عوضا انما هو رزق. يقول: واما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله كثيب، فما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة. واضح؟ يعني ينبغي في هذه الحالة أن الإنسان الذي يتعاطى مرتبا من هيئة عامة ففي هذه الحالة لا ينوي أنه يؤذن ويصلي من أجل المال في مقابلة المال، لا، هو ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى بالأذان مثلا أو بالإمامة، واضح؟ فهو يعمل لله وهذا لا ينقص ثوابه، لكن اذا قبل المال او المرتب يعني اللي هو الرزق الذي يعطى فهذا ليس الأجرة، لكن هذا يعطى لاعانته على الطاعة، لانه يقوم بوظيفة يحتاج اليها فيه المسلمون من يعني مراعاة الاذان واقامة صلاة الجماعة والانتظام فيها وغير ذلك، فهو يتعبد بذلك، لابد ان ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم لانه مشغول بالعبادة يعطى من بيت المال اعانة له على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك المال الموقوف على اعمال الجزء والموصى به كذلك، والمنظور كذلك ليس كالأجرة. إذا يعني الرزق من بيت المال لا بأس به، لا بأس به، لأنه كما ذكرنا من باب الإعانة وليس من باب الإجارة، ولأن بيت المال من مصالح المسلمين فيصرف لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين، والإمام والأذان بلا شك أنها مما ينفع المسلمين في دينهم. الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الاستئجار لإمامة الصلاة، لا يجوز الاستئجار لإمامة الصلاة لأنها من الأعمال التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، فلا يجوز الاستئجار عليه، أن يعني هذا فعل قربة هو عبادة متعينة على الإنسان، مثل مثلا يعني هل مثلا الإنسان إذا صام رمضان هل يجوز أن يأخذ أجرا على عبادة الصيام مثلا؟ قربة وعبادة يطلب الأجر فيها من الله سبحانه وتعالى، كذلك إذا صلى لا يأخذ أجرا على يعني صلاته. فالجمهور ذهبوا إلى عدم جواز الاستئجار لإمامة الصلاة لأنها من الأعمال التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، فلا يجوز الاستئجار عليها كما غيرها من الأذان وتعليم القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، رواه الإمام أحمد وقواه الحافظ. أيضا ولأن الإمام يصلي لنفسه، هو أساسا يصلي لنفسه، فمن أراد اقتدى به وإن لم ينوي الإمامة، وإن توقف على نيته شيء فهو إحراز فضيلة الجماعة. وهذه فائدة تختص به، ولأن العبد فيما يعمله من القربات والطاعات، قربات وطاعات كصلاة الجماعة كالأذان وناظرها من هذه الأعمال، أنه يعمل لنفسه أم يعمل لغيره؟ يعمل لنفسه، والله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا فلنفسه، ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره. أنت تصلي لنفسك، من عمل صالحا فلنفسك، تؤذن لنفسك، تأم الناس بالصلاة لنفسك، واضح؟ فما دمت تعمل لنفسك فبأي حق تأخذ أجرا يعني من غيرك؟ فمن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره. أي نعم. على أي الأحوال نعود للتفصيل في هذه الحالة الثانية، قلنا الحالة الأولى لا حرج فيها، بس هو ينوي التقرب إلى الله بهذه العبادة، ثم ما يأخذ من بيت المال إنما يأخذ الآن إيه؟ هو يبذل هذا المال ويحل له أخذه من باب المعونة على الطاعة، لإعانته هو على الطاعة لأنه تفرغ لهذا أو محافظ على هذه الوظيفة، لكن نيته التقرب والتعبد، لكن هو يعطى بيت المال لاحتياج المسلمين إليه إعانة له، والله تعالى. أما الحالة الثانية فأن يؤخذ الرزق أو العوض يؤخذ من المصلين. قلنا إن هناك أربعة أقوال في جواز ذلك. القول الأول إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة والحاجة، وبه قال متأخرو الحنفية، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمشهور كما ذكرنا من قبل أن المتقدمين متقدمي الأحناف يمنعون تماما الاستئجار لإقامة يعني أو الإمامة للصلاة، أما المتأخرون من الأحناف فقد أجازوا ذلك في حالة الضرورة أو الحاجة. فالمفتي عند متأخر الحنفية جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان، ويجبر المستأجر على دفع المسمى بالعقد أو أجر المثل إذا لم تذكر مدة. استغلوا على عدم جواز أخذ الأجرة بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: كان آخر ما عهد لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ عن الأغاني أجرا. كان آخر وصية وصاه بها النبي عليه السلام ألا أتخذ مؤذنا يأخذ عن الأغاني أجرا. أخرجه أبو داود وسكت عنه وصححه العلامة أحمد شيخ رحمه الله. فهذا الحديث يعني نص على أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ أجرا. والإمامة في معناه، لماذا؟ لأن كل منهما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله. وهناك أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مؤذنا قال له: إني أحبك في الله. فقال أجابه ابن عمر: وإني أبغضك في الله. قال: وما ذاك؟ قال: لأنك تلحن في أمالك وتأخذ عليه أجرا. فهذا هو الأصل في المنهج. لكن كما ذكرنا القول الأول هذا إنه لا يجوز أخذ الأجرة عن الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة أو حالة الحاجة، واضح؟ فما هي حالة الضرورة أو الحاجة المذكورة؟ قالوا: هي خشية ضياع القرآن لظهور الثواني في الأمور الدينية في اليوم، وبالذات طبعا وبالذات علماء الأحناف المتأخرين أصل مذهبهم يحرم أصل ماذا يحرم أخذ هذا المال. أما طبعا هنقابل نناقش بس عنوان عام اللي هو أخذ المال من من؟ من المصلين، ليس من هيئة عامة كبيت المال، واضح؟ لكن من المصلين. فقالوا يجوز أن يأخذ المال يعني إذا خشي ضياع صلاة الجماعة أو ضياع أو حتى أخذ المال في تعليم القرآن، لأجل إيه؟ فإن الناس الآن أصبحوا يزهدون في تعليم الأطفال مثلا وطلبة العلم وتحفيظ القرآن الكريم. ففي هذه الحالة أنا حالة استثنائية، لأننا لو تمادينا على هذه الفتوى التي تحرم لضاع القرآن وحصل يعني نقص شديد في حفظ القرآن. ومعلوم أن من الفروض الكفائية على الأمة أن يتواجد في كل طبقة من طبقات المسلمين عدد التواتر، العدد الذي يتحقق به التواتر من الحفظة لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا حصل خلل حينئذ يأثم جميع المسلمين، ويجب عليهم جميعا أن يحفظوا القرآن حتى يقوم بهذا الواجب الكفائي طائفة منهم كما هو فيه يعني نظر إليه. فإذا علل هذا الفريق جواز إعطاء الأجر في حالة الضرورة والحاجة حتى لو من المصلين بقلة من يقوم بالأذان والإمامة حسبة لله تعالى، خاصة في هذا الزمان. قالوا: إما باشتغالهم بكسب معاشهم وإما تقصير منهم، ولعدم قيام بيت المال بسد كفاية من يقوم بذلك. وأحيانا نقول بعدم وجود بيت المال أصلا مفيش هيئة عامة تنفق مع كثرة يعني المساجد واتساع المدن، وحتى الهيئات العامة لا تفي بحاجة هؤلاء يعني هذه المساجد. أما القول الثاني فإنه لا يجوز أخذ الأجر عن الأذان والإمامة مطلقا بأي حال من الأحوال، لا يجوز أخذها من الناس يعني من الناس بصفة المصلين. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمتقدمين من أصحابه، وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه السابق، حيث قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. والإمامة في معنى الأذان، لأن كل منهما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يستثني حالا من الأحوال، لم يقل إلا إذا حصلت حاجة أو ضرورة. هذا هو وجه المذهب الثاني. أما القول الثالث فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، لكن يجوز أخذها على الأذان. وبه قال بعض المالكية وهو الأصح عند الشافعي، قالوا: إنه لا يجوز أخذ الأجر على الإمامة، وعلّم ذلك بأن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجرين بل للأجير. فائدة فضيلة الجماعة تحصل لمن؟ للشخص الذي يدفع له المال أم المصلي للإمام نفسه؟ فائدة فضيلة الجماعة تعود على الإمام نفسه، فكيف يأخذ أجرة أو يتحكم أخرى أجرة عن الغير وهو إنما يفعل لنفسه. أما تجويز الأجرة للأذان فعللوها بتعليلين: الأول أن الأذان فرض على الكفاية ويقبل النيابة ولم يتعين عليه بخلاف الإمامة. التعليل الثاني أن الأذان شعار غير فرض فتستحق الأجرة على ذكر الله كتعليم القرآن. أما القول الرابع فإنه يجوز أخذ هذا المانع على الأذان والإمامة معا، وبه قال بعض المالكية وهو وجه عند الشافعية. وعلّوا ذلك قالوا إن الأجرة ليست في مقابلة الأذان ولا الإمامة، لكن هي في مقابلة التزام مواضع معينة في الأذان والإمامة، أو هي في مقابلة تعين ما لم يتعين عليه. أي نعم، على يعني أي الأحوال الأقرب والله تعالى أعلم القول الأول، وهو أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان على أذانه أجرا، وكذلك الإمامة الحديث الصحيح الصريح الذي ذكرناه. لكن الفرق بين القول الأول والثاني هو أن الأول استثنى وحالات الضرورة والحاجة، فجوزه أن يتعاطى هذا المال للضرورة أو للحاجة بسبب اشتغال الناس بمعاشهم. والمؤذن إذا ذهب إذا ترك وظيفة الأذان وخرج يعني يطلب المعاش ويطلب الرزق، فلا شك أنه سوف يتبع مكان العمل. فإذا لم يعطى أجرة سوف يخرج من المسجد ويذهب ليبحث عن العمل في عدة أماكن وفي أوقات مختلفة، مما قد يؤدي إلى تعطيل المساجد. فتكون الأجرة في مقابل حد الإنسان نفسه والتزامه مكانا معينا هذا يعني حاصل الكلام في هذه القضية، وهي حكم تعاطي العوض على الإمامة. ثم بعد ذلك تعرض في منام السبيل إلى بحث مشهور ومعروف، وهو من أحق الناس بالإمامة أو من أولى بالإمامة، فصلة تطلب في الإمامة والموازنة بين الناس في ذلك أو المفضلة بينهم. وكان الله تعالى أعلم كان ينبغي أن يقدم بحث قبل أن يبحث من الأولى بالإمامة، لأن غاية ما في الأمر هي مسألة الأفضلية. واضح، كان أولى أن يعني يبدأ البحث الراجع بشروط الإمامة، شروط الإمامة تقدم على الأولوية أو الأحقية. واضح، لكن لعله لأن الكتاب مبني على الاختصار لم يتعرض لذكر شروط الإمامة مستقلة، وإن كان فيما بعد سيتعرض ضمن المسائل لبعض شروط الإمامة كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما يأتي. فبالنسبة لمن أحق بالإمامة، هذا سؤال يعني أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي مسعود مرفوعا، أبو مسعود عقبة البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وهذا رواه مسلم. اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم، وهذا الكلام مأخوذ من حديث الألف الذكر: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فاتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان، يعني الخليفة أو نائبه، كأمير والي قاضي، فهذا أولى بالإمامة من الجميع، حتى من صاحب المنزل وإمام الحي، لماذا؟ لأن هذه الولايات عام وأشمل، يعني إذا كان خليفة فبلا شك، إذا كان مثلا محافظا فالمحافظ في محافظته سلطته أقل من الخليفة، لكن ما زال سلطان يعم برضو أن يكون محافظون بالصلوة، يعني لأن طبعا كان زمان يعني كما تعلمون يعني الموضوع الإمامة هذا من الوظائف المهمة جدا الخطيرة والوظائف المقدسة، يعني كان الذي يؤم الجماعة من أمير المؤمنين الخليفة هو الذي يأم يعني صلاة الجماعة. وكان هناك ربط دائما بين الإمام وبين صلاة الجماعة وإمامة الجهاد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا مثلا في جهاد فكان هذا الأمير هو الذي يتولى إمامة يعني الصلاة. كذلك إذا استخلف رجلا نائبا مثلا على المدينة فإنه يكون أيضا إمام نائبا عنه في الإيه؟ في الصلاة. فالذي يلي الإمامة هو الإمام الأعظم. وذلك كانوا يشتركون فيه الإيه؟ أحيانا بعض الصفاء يشتركون في الاجتهاد يعني المفروض الإمام لكي تكون أعلى الأمة على الإطلاق في مرتبة كذا الشافعي وأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. يعني هذا هو الأصل في اختيار الإمام أنه يكون مجتهدا محصلا لشروط يعني الاجتهاد كما كان من عمر بن عبد العزيز وطبعا الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فلما كذلك لما استعمل عتاب بن اسيد على مكه طبعا استعملوا كوالي او امير في نفس الوقت شيء طبيعي وتلقائي انه هو الذي يؤم صلاه الجماعه. كذلك لما استعمل عثمان بن ابي العاص على الطائف أو عليا ومعاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنه على اليمن وعمر بن حزم على نجران. ففي كل هذه الأحوال نائب الإمام هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الأمويين وبعض العباسيين لأن الصلاة والجهاد أهم أمور الدين. فهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة وبين إقامة الصلاة. فهو حسرتان على الأحوال اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان ذو سلطان يعني مثلا في داخل المصنع مدير المصنع ذا المفترض أنه صدنا هو يكون أولى الناس بالإمام. كذلك كما قلنا مثلا مسجد الحي المحافظة يبقى المحافظ اللي وجد مسؤوليته على كل من تحته فهو الذي هو يكون متى ما وجد ومتى ما حضر فإنه هو الذي يكون أولى بإمامة الصلاة. مسجد الكلية مثلا العميد حضر فيكون هو أولى الناس بمسجد طبعا باستراد حصول استحقاق عنده لهذه الأشياء. لكن أنا أقصد إيه صاحب السلطان مدير المدرسة مدير المصنع إذا كان يعني التقاسيم الإدارية المعروفة وحتى يراعى أولوية إيه السلطان واتساعه. فإذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان كأمير ووال وقاض فهو أولى بالإمامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام الحي. لو كان في بيت واحد فهو أولى لأن إمامة الخليفة أو إمامة الوالي تشمل كل هؤلاء بما فيهم صاحب المنزل بما فيهم الإمام الراتب لأن إمامة سلطته أعلى سلطته أعلى من إمام الراتب الذي سلطته فقط في داخل المنزل. طبعا هذا الشرط إيه؟ شرط أن يكون هذا مستجمعا لشروط صحة الصلاة يعني كحفظ مقدار الفرض من القراءة والعلم أركان الصلاة واضح حتى لو كان بين القوم من هو أفصح أو أقرأ منه لأن ولايته عامة الولايات عامة. بس أهم شيء أنه يحفظ إيه واجبات وأركان الصلاة وشروط. مش معقول الإنسان يخل بواجبات لا عارف واجبات ولا أركان ولا شروط الصلاة ثم نقول انه خليفة او طبعا او محافظ او مدير ويكون اولى فقط بكونه مدير لكن لابد ان يكون على الاقل يحسن اساسيات الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها. واضح حتى لو وجد في القوم من هم افقه واعلموا واقرؤوا منه. لماذا؟ لان ولايته عامة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي خلف الحجاج كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف. إن لم يكن بين هؤلاء القوم ذو سلطان فإنه يقدم صاحب المنزل إن كان في منزل فيقدم صاحب المنزل فهو أولى من غيره حتى لو إيه حتى لو كان في القوم من هو أقرأ أو أفقه مثلا. لكن لأن صاحب المنزل صاحب سلطان في بيته لا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فبيته هو سلطانه فهو أحق حتى لو وجد في الحاضرين من هو أفضل منه أو أكمل. كذلك يقدم إمام الحي الإمام الراتب في مسجد الحي يقدم وإن كان غيره أفقه أو أقرأ أو أورع منه. واضح؟ إن شاء تقدم إمام الحي أو طبعا صاحب المنزل إن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه، يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه. هذا ما يتعلق بهذه النقطة، وسيأتي المزيد بإذن الله إن شاء الله. كذلك اتفقوا على أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال. لأننا إذا تأملنا في الأحكام الشرعية عظيمة الحكمة، حكم عظيمة وراء كل هذه الأحكام. سبق أن تكلمنا الأسبوع الماضي فيما بدا أن يراعيه الإمام حين يصلي بالمأمومين ومقدار الصلاة، وأن الضابط هو أن يلتزم بما يناسب ظروف المأمومين. لماذا؟ لأجل عدم التنفير، لأجل تكثير الجماعة، نوع مصلحة الأكثرين أو أغلب الناس، ولا يحمل الإمام قوته على ضعفهم فيهلكهم وينكرهم. فنلاحظ هنا ونحن ندرس هذا الباب، نجد أن الاعتبار كله بيصب حول أن هؤلاء الناس إذا وجدوا هم في إمامة الصلاة سوف يكون هذا عامل جذب للناس للمحافظة على الصلاة في هذا المسجد أو تكثير هذه الجماعة، بخلاف ما لو لم تراعى هذه الأشياء فيحصل منها التنفير من المسجد. فانتبهوا لهذا الأمر واصطحبوه. فالأولوية والأحقية في الإمامة مبنية على الفضيلة والكمال. أبقى نعم. إذن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال. ومن استجمع خصال العلم وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغير هذا من الفضائل كان الأولى بالإمامة. إذن هنعمل هنا حينما نناقش هذا الفصل، من أحق بالإمامة؟ من عملية استبعاد بنجمع كل الصفات، مثلا نفرض ان الصفات كلها ستة اللي هي على اساسها تكون الاكمالية والافضلية، لنفرض ما هي ست صفات مثلا، فاحنا نبحث اولا عن شخص تتواجد فيه الصفات الستة، ويعني يصعب ان تتواجد كلها، واضح في الغالب لانها كثيرة جدا. فاذا ما وجدنا غير واحد فقط سيكون هو احق بالإيمان، لكن نقول بعد كده هم ستة بنخليهم في المرحلة الثانية، إذا ما وجدنا بنجيب خمسة. فنشوف الشخص توفرت فيه الخمسة، نفترض أننا وجدنا اثنين كل واحد توفرت فيه الخمس السبع في هذه الخمس، فحينئذ نوازن بينهما بإضافة السادسة. واضح؟ فهذا ما ستلاحظونه الآن في عملية الموازنة والمفاضلة بين الأئمة. فإذا من اجتمع خصال العلم وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من الفضائل كان أولى بالإمامة ممن لم تجتمع فيه، لكن وقد تكون وجدت فيه أشياء كثيرة لكنها أقل ممن هذا فيكون هو أولى. فإذا تجمعت فلا نقاش. أما إذا تفرقت خصال الفضيلة تطلق لها. احنا ما المسجد يا اخوانا كلموا اذا تفرقت خصال الفضيلة من العلم والقراءة والورع وكبر السن وغيرها في اشخاص حينئذ تختلف اقوال الفقهاء كما سياتي. اذا اجتمعت فلا خلاف، لكن اذا تفرقت كيف نوازن بينها؟ هذا هو ما نتناوله ان شاء الله تعالى فيما يأتي. وطبعا أمر مهم جدا هو أن المفاضلة حينما تتفرق هذه الصفات في أشخاص متفرقين، هذه المفاضلة وقعت في بحث من أولى بالإمامة، من أحق بالإمامة. إذا هذا التقديم إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الاشتراط ولا الإيجاب. فلو قدم المفضول كان جائزا، كان جائزا اتفاقا ما دام المفضول مستجمعا شرائط الصحه لشرائط صحه الامامه. ولذلك قلت في ذات الكلام انه كان الاولى ان يتكلم هنا اولا على الشروط لانها اهم شروط الامامه، لكن هو فرقها في بعض في اثناء الفروض، لكن هو قدم هذا الباب ايضا. فلو قدم المفضول كان جائزا بالاتفاق ما دام مستجمعا شرائط الصحه، لكن مع الكراهة عند الحنابلة. والمقصود بذكر هذه الأوصاف وربط الأولوية بها هو كثرة الجماعة، فكل من كان اكمل فهو افضل، لان رغبه الناس فيه تكون اكثر. كلما كان الامام اكمل كلما تكون تشتد رغبه الناس في الصلاه خلفه، وبالتالي يحصل تكثير في هذه الجماعه وتحقيق مقاصد الشرع من صلاه الجماعه. ايضا لا خلاف في تقديم الاعلم والاقرأ على سائر الناس، تقديم الاعلم والاقرأ على سائر الناس. حينما يقول الاعلم الاقرأ معناه انه سمع فيه الخطبتين، يعني عندما اعلم واقرأ في نفس الوقت واحد اخر اعلم فقط فيقدم هذا، او اعلم واقرأ والثاني ايه اقرأ فهذا كذا، وسنفصل ان شاء الله. اذا لا خلاف في تقديم الاعلم والاقرأ على سائر الناس. ولو كان في القوم من هو افضل منه في الورع والسن وسائر الاوصاف. فكلمة سائر معنى باقي وليس معنى كل، سائر بمعنى باقي. فلما قال المصنف هنا الاولى بها الاجود قراءة الافقه، الاولى بها الاجود قراءة الافقه، يعني الاولى بها من حيث هذه الصفات التي الخصال المعروفة والتي على أساسها تكون مفضلة، أولى الناس بها من جمع بين الأمرين أجود قراءة وأفقه. والمصنف هنا تعمد أن يقول إيه صاحب المتن هنا الشيخ مرعي الحنبلي قال أجود قراءة، فعدل عن التعبير الوارد في الحديث وهو إيه أقرأهم، وذكر أحد التفسيرين لمعنى كلمة أقرأهم واعتمد أن الأقراء هو الأجود قراءة. يقول لجمعه بين المرتبتين، يشير إلى المرتبتين المشار إليها في الحديث، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن قالوا كانوا بقراءة سواء فأعلمهم إلى آخره. واضح؟ فالمرتبتين مقصود بالقراءة والفقه، فمن جمع الفقه والقراءة فهو مقدم على المتفرد بأحدهما قطعا، والفقه والقراءة يقدم كل واحد منهما على النسب والسن والهجرة. لكن في الحقيقة نريد أن ننسى مؤقتا تعبير الشيخ مرعي صاحب المتن رحمه الله وهو قوله الأجود قراءة، الأجود قراءة، ونستعمل اللفظ الأعم الوارد في الحديث وهو إيه الأقرأ. يبقى إذا الأولى يكون الأقرأ والأفقه. حينئذ نحتاج أن نفصل كلام العلماء حتى لا نحطف في اختيار العلماء مرعي الحنبلي رحمه الله. فاختلف في المراد بالأقرأ في الحديث على قولين، الأول أن الأقرأ يعني الأجود قراءة، الأجود قراءة، واضح؟ والقول الثاني إن الأقرأ هو الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. أما القول الأول إن الأقرأ هو الأجود قراءة، هذا مدى المالكية وهو الأوجه عند أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلة. وكما تعرفون يعني الشيخ المرعي رحمه الله بيعتمد في متن الدليل على إيه الأشهر، رواية الأشهر عن الإمام أحمد والتي عليها أكثر الأصحاب، فأكثر الحنابلة يقولون إن يؤم القوم أقرأهم يعني أجودهم قراءة، أجودهم قراءة وليست إيه الأكثر قراءة، واضح؟ طيب، فمن كان مثلا أحسن قراءة في ثلث القرآن يقدم على من كان قد حفظ إيه ثلث القرآن، أقصد نصف القرآن، يعني واحد حفظ ثلث القرآن والآخر حفظ نصف القرآن، لكن الذي يحفظ ثلث القرآن مجود، يجود القرآن جيدا، أحسن قراءة وأجود قراءة، فيقدم الذي يقرأ أحسن لو كان حتى لو كان حفظه أقل من يحفظ أكثر لكنه لا يجود القرآن. عدل ذلك بأن الأقرأ لغة هو الأحسن قراءة، الأقرأ في اللغة هو الأحسن قراءة. وقالوا إن الرسول عليه السلام عربي ولغته هي العربية، فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني فإنه يستعمل التعبير الإيه اللغوي لغة العرب التي كان يتكلمها، فمعناها الأقرأ هو الأحسن قراءة. فيقول فيقدم الأجود قراءة على غيره تقديم استحباب أم إيجاب؟ استحباب. نعم. وإن لم يكن فقيها، وإن لم يكن فقيها، لأنه قيل لأنه أعظم أجرا، كلما قرأ ورتل وجود القرآن أفضل سيكون أعظم أجرا. والمراد بالأقرأ جودة الذي يريد قراءته أكثر من غيره، بأن يعرف مخارج الحروف ولا يبحث فيها، على ما اقتضته طبيعة القارئ من غير تكلف، لا الوسوسة والتكلف في خروج الحروف وترصيتها وتفخيمها وإمالتها والتمطيط المخرج له من حدوده. ونص ابن القيم وغيره على أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحروف، وأنها لم تكن متكلفة كما يتكلفها أهل الأمصار اليوم. وذكر غير واحد أنها قراءة محدثة، التكلف والتنطع في مخارج الحروف والتشدد كذلك الذي قد يصل إلى حد الوسواس أحيانا، هذا ليس هو المقصود به بقوله الأجود. نعم. هذا هو القول الأول في تفسير الأقرأ، أقرأ من كتاب الله. القول الثاني أن الأقرأ الأكثر حفظا، أن الأقرأ الأكثر حفظا، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة. يعني مثلا من حفظ نصف القرآن يقدم على من حفظ ثلث القرآن، وإن كان هذا الثاني أحسن من الأول قراءة. فالعبرة بالكم لا بالكيف، على القول الأول العبرة بالإيه؟ بالكيف لا بالكم. واضح؟ فالأقرأ في القول الثاني الأكثر حفظا، فمن حفظ نصف القرآن يقدم على من حفظ ثلثه وإن كان أحسن منه قراءة. استدل بحديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا رواه البخاري. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا، يعتبر هذا مبينا لما أجمله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إلى رواية أبي مسعود أجمل فقال أقرأهم، أما في رواية عمرو بن سلمة هنا فقد فصل هذا المجمل، فتعين المصير إلى ما فصله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مبين لذاك المجمل. وليؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة، فالعصبة موضع في قباء، إن تنطق إما العصبة وإما العصبة. لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة أو العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان أكثرهم قرآنا. أي نعم. فهذا رواه البخاري. فنلاحظ هنا أنه تقدم عليهم بكونه أكثرهم قرآنا، فهو مبين لما أجمل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم قرآنا. وأساس الهيثم بن خالد الجهني في روايته: وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد. وهذه رواية أبي داود بهذه الزيادة. أيضا على الأحوال أجاب هذا الفريق عن استدلال الفريق الأول. الفريق الأول قال إن أقرأكم أقرأهم لكتاب الله يعني الأجود قراءة، وقالوا إن معنى الأقرأ في اللغة هو الأحسن قراءة، ورسول الله كان ينطق بالعربي، فنصير إلى المعنى اللغوي. أجاب الفريق الثاني بأن الرسول عليه السلام نعم نطق بهذه الكلمة وهي أقرأه، لكنه لم يتركها، هي كانت مجملة لكنه بينها في أحاديث أخرى كقوله: وليؤمكم أكثركم قرآنا، وكذلك قول الصحابي: وكان أكثرهم قرآنا. والمعروف أن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي في مثل هذا الموضع. نعم. قوله هنا: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، كما ذكرنا يعني إيه الذي جمع بين الأمرين. ومعنى الفقه يعني العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته مثل شروطها واركانها وواجباتها وموقناتها ونحو ذلك. يقول الحافظ: لا يخفى ان محل تقديم الاقرا انما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من احوال الصلاه، اما اذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. طبعا كما اشرنا لك اثناء الكلام على امامه من له سلطان وولايه، صحيح بيقدم على غير، لك على الاقل الحد الادنى ان يصحح صلاته، فهذا ما يمكن التنازل ابدا بايه يعني في اكثر باكثر من ذلك، ان حتى اذا غض النظر عن السنن والمستحبات لا يمكن ان يغض النظر عن الواجبات والاركان والشروط والممكنات ونحو ذلك مما يعني لا تقوم الصلاه الا به. يعني حتى لو كنا يقدم الاقرا، لكن هذا على الاقرا، اذا كنا يقدم الاقرا على الاقرا واضح، فنحن اخترت هذا الاقرا ايه نفس هذا الشرط. ولذلك يقول الحافظ: لا يخفى ان محل تقديم الاقرا انما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من احوال الصلاه، اما اذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا ولو حفظ القران كله. وهنا يعني نفصل في مسألة من المسائل المهمة الحقيقة، وهي هل يقدم يعني الأقرأ أم الأبقى؟ هل يقدم الأقرأ أم الأبقى؟ يعني نعرضها باختصار. طبعا اختلف العلماء في تقديم الأقرأ على أربعة أقوال. القول الأول أن الأقرأ هو المقدم، يعني الأقرأ مقدم على من؟ على الأعلم أو الأبقى. الأقرأ مقدم على الأعلم أو الأبقى، وهذا منهج الحنابلة، وبه قال ابن سيرين وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو يوسف من الحنفية وابن المنذر من الشافعية وأحمد وأكثر أصحابه يتنازل على هذا المذهب، وهو أن الإيه؟ الأقرأ يقدم على الأبقى. لا نحتاج لتكرار التأكيد ان احنا نقول على هذا المذهب مثلا هو تقديم الأقرأ، هل معنى ذلك ان ممكن أقرأ حفظ القرآن كله لكن ليس عنده فقه بالواجبات والأركان والمنقلات والشروط، هل يصلح؟ هذا لا يصلح لحال، فالأبقى هي مسألة نسبية. اما دلالتهم على هذا المذهب وهو ان وهو تقديم الأقرأ على الأعلم والأبقى، فحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم في الماء، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشد في روايته: مكان سلما قال سنا، أقدمهم إيه؟ فإن كانوا رجل سواء فأقدمهم سلما، هو الأشد في رواية قال اللي هو الإمام الحرمي قال فأقدمهم سلما بدل قال مكان سلما سنا. أما وجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ لكتاب الله على الأعلم بالسنة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم، أقرأهم معناه إيه؟ على الراجح أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فقدم الأقرأ على الأعلم بالسنة، والفقه لا يكون إلا من السنة، فالفقه لا يكون إلا من السنة، فدل على تقديم الأقرأ مطلقا. نعم. أما الدليل الثاني فحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. طبعا في الدليل الأول يعني قوله إيه؟ فإن كانوا بقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم السنة. الشخص لا يمكن أن يكون أفقه إلا إذا كان عالما بالسنة، ومع ذلك قدم الأقرأ، فدل على أن الأقرأ مقدم مطلقا. واضح. كذلك الحديث الثاني حديث أبي سعيد، وأحقهم بالإمامة أقرأهم أقرأهم. نعم. فبين الحق للإمامة هو الأقرأ فيقدم على غيره. أيضا يعني حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة أو العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآن زاد الهيثم، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد. فطبعا سالم مولى أبي حذيفة يؤم مع وجود من؟ مع وجود عمر يا وراء القول. ها مع وجود عمر رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن هذه تدل دلالة قوية على تقديم الإيه؟ الأقرأ على الأفقه، لأن عمر قطعا أفقه من سالم. واضح. عمر قطعا أفقه من سالم مولى أبي حذيفة، لكنه أحفظ منه. فمن ثم نص في الحديث على هذا بقوله وكان أكثرهم قرآنا، وكان أكثرهم قرآنا، فدل على أن معنى الأقرأ يعني الأكثر قراءة، وأنه يقدم على الأفقه والأعلم. كذلك القراءة ركن لا بد منه، قراءة الصلاة ركن لا بد منه، فالحاجة إليها أشد من الحاجة إلى العلم والفقه. لماذا؟ لأن العلم يحتاج إليه متى؟ يحتاج إليه إذا عرض عارض مفسد للصلاة، إذا عرض عارض مفسد فيحتاج إلى العلم ليمكنه إصلاح صلاته، وهذا العارض قد يعرض وقد لا يعرض. اما فالحاجه اليه يعني غير مقطوع بها، حاجه محتمله، لكن الحاجه الى القراءه حاجه اكيده، لان القراءه ركن لا بد منه في الصلاه. هذا هو قول ادله القول الاول، انه يقدم الاقرا على الاعلم او الافقه. القول الثاني ان الافقه مقدم على الاقرا، الافقه مقدم على الاقرا، وبه قال الجمهور من الحنفيه والشافعيه والمالكيه، يعني قال به الشافعية وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل. استدلوا على مذهبهم وهو أن الأفقه مقدم على الأقرأ بعدة أدلة، أولها حديث عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن. هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال الزيلعي إنه معلول بالحجاج ابن أرطاح. واضح. فرد على هذا الكلام بتضعيف الحديث. يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن. واضح. فقدم الأفقه في الدين على الأقرأ، فجمع الدين الأفقه. وكما يعني أشرنا أجابوا عن هذا بتضعيف الحديث. أما الدليل الثاني فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه الرسول، أتاه الرسول يعني رسول الرسول إلى أبي بكر، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه تلك الأيام. واضح. طيب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي، وثم من هو أقرأ منه، يعني أمر أبا بكر أن يصلي أمام الناس، ومن المعلوم أنه كان في الصحابة في ذلك الوقت من هم أقرأ من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن قطعا لا يمكن يكون أعلم منه، هو أقرأ فقط لكن ليس أعلم. قال أبو سعيد كان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا، واضح. نعم. فهو لما قدم عليه الصلاة أبا بكر للإمامة وسمى من هو أقرأ منه كأبي بن كعب وزيد وأبي زيد ومعاذ رضي الله تعالى عنهم يعني أجمعين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، فلو كان العبرة بالأقرأ لقدم أبي، واضح، ولما قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فدل على تقديم الأفقه على الأقرأ. وعلم ذلك الحنفية أن القراءة يحتاج إليها في إقامة ركن واحد، علّلوا هذا المذهب وهو تقديم الأفقه على الأقرأ، قالوا إن القراءة يحتاج إليها في إقامة ركن واحد، والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة، والخطأ يعني في الأركان والواجبات والسنن. قالوا والخطأ المفسد للصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم، واضح. طبعا في إجابة على هذا الكلام، أي جواب على هذا؟ أن احنا ما يعني حتى لو قلنا بتقديم الأقراء على المذهب الأول فنحن نشرح. وإلا ما كان جاهلا بهذا حتى لو حفظ كل القرآن فهو لا يستحق يعني هذه الإمام على الإطلاق حتى لو كان صاحب رسول الله. نعم. فإذا لا يرد هذا الاعتراض من الأحناف، الأحناف قالوا القراءة يحتاج إليها في ركن واحد فقط، في إقامة ركن واحد وهو القراءة، أما الفقه فيحتاج إليه في جميع يعني الصلاة، فينبغي أن يقدم الأفقه لإقامة كل الصلاة على الأفراد. قالوا هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون المعول عليه. قالوا الحديث الأخرى حديث اللي يعني أم القوم أقرأهم هذه متقدمة، أما هذا الحديث الذي كان يعني في مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقدم أبا بكر مع أن في القوم من هو أقرأ من أبا بكر، فكأنهم يذهبون يشيرون إلى وقوع نسخ، واضح. قال هذا أحد الأمرين فينبغي أن يعول عليه فيقدم الأفقه لا الأقرأ. أما حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه والذي فيه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سراء فأعلمهم بالسنة فأجابوا عنه من وجهين، الأول هذا حديث أم القوم أقرأوا لكتاب الله قدم القراءة لأنهم كانوا يكلمون كبارا، كان الصحابة في بداية الإسلام يكلمونهم كبار في السن، كانوا يكلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا، يتفقهون قبل أن يقرأوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا، واضح. فمن أجل ذلك يعني فقدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتعلمون القرآن بأحكامه، فكان الرجل إذا قرأ 10 آيات لا يتجاوزها إلى غيرها حتى يتعلم فقهها وأحكامها ويتدبر فيها. أما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا في القرآن ولا حظ له في العلم، فهذا هو الجواب الأول. أما قالوا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا أن الأمر الواقع الصحابة الذين خاطبهم الرسول عليه السلام أن إيه؟ أن الأقرأ لابد أن يكون فقيها، لا يمكن يقرأ إلا واضح، لأنهم لما أسلموا كبارا كانوا يبدأون أولا بالفقه، فإذا قرأ بعد ذلك يكون إيه؟ تفقه أولا ثم قرأ، فلا يوجد فيهم قارئ إلا وهو فقيه. أما من بعدهم فإنهم يتعلمون القرآن صغارا فيسبقون إلى القراءة والحفظ وقد لا يحضرون فقها ولا علما، أو يتأخرون في تحصيله. فإذا الجواب الأول هو أنه قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتعلمون القرآن بأحكامه، وأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرا في القرآن ولا حظ له في العلم. الرد الثاني ان حديث ابي مسعود كان في ابتداء امر يعني الاسلام اللي هو يا ام القوم اقراوا من كتاب الله، وكان يستدل بحفظه على علمه لقرب العهد بالاسلام، ولما قال الزمان وتفقه قدم الاعلم، وكان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اعلمهم. واضح؟ اذا هذا القول الثاني. القول الثالث يقدم الافقه ثم المحدث ثم الاقرا، هذا مذهب المالكيه، الافقه ثم المحدث ثم الاقرا. القول الرابع يقدم الافقه ثم الاورع ثم الاقرا، وبه قال الحنفيه. اي نعم، لكن خلاصه الكلام حتى لا نطيل اكثر من ذلك في هذه المساله، يعني واضح والله تعالى اعلم ان الاقرب للسنه وللدليل هو المذهب الاول القائل بان المقدم هو الاقرا ثم الاقرا، مع لفت النظر الى امر مهم جدا وهو ان اذا وجد شخص جمع الصفتين فهو اولى بلا نزاع، لكن اذا وجد اقرا وافقه ايهما يقدم؟ الاقرب بالدليل انه يقدم الاقرب، لكن بشرط ان يكون الاقرا عالما بالامور اللي تتعين يتعين علي علمها في الصلاه، الامور الواجبه المفطرات الاركان الشروط الواجبات وهكذا. ف يعني هذا هو الارجح والاقرب للادله ان يقدم الاقرا ثم الافقه بعده. لماذا؟ لان الدليل حديث صحيح صريح الدلاله وهو نص في محل نزاع، حيث قال عليه الصلاه والسلام يا ام القوم ارحمكم الله، يا ام القوم اقراوهم لكتاب الله، فبدا به ثم قال فان استووا في القراءه فاعلمهم بالسنه، اي ان السنه ستكون بعد القراءه. اما الجواب عن ادله الفريق الثاني الذي يقدم الافقه على الاقرا، فاجابوا عن الدليل الاول وهو حديث عقبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فافقرهم في الدين. ذكرنا عله هذا الحديث، من يذكرها؟ تفضل. نعم نعم، معلوم بالحجاج، بالحجاج ابن ابطا. فالجواب ان هذه روايه من حديث العقبه البدري ابن مسعود اخرجها الحاكم وسكت عنها فلم يصححها ولم يضعفها، وهي معلوله بالحجاج بن أرطاح وهو ضعيف فلا يعول على هذه الرواية. أما الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بتقديم الأفقه، وهو حديث عائشة في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر رسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يؤم بالناس مع وجود من هم أقرأ منه. أجابوا عنه بما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قيل له حديث مر أبا بكر يصلي بالناس هو خلاف أبي مسعود، هو خلاف أبي مسعود، يعني خلاف حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. قال لا، إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، للخلافة يعني أن الخليفة أحق بالإمامة، إشارة لأن إشارة إلى أن أبا بكر لما يقول عليه كان في مرض وفاته، فأراد أن يشير للصحابة أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، كنوع من التعيين يعني أبي بكر، أو الإشارة إلى أولويته، ولذلك حتى الصحابة فقهوا ذلك، فقالوا بعد ذلك رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فتوافرت الرسالة. واضح؟ فالشاهد يعني ان هذا ليس في الامامه مطلقا، لكن هذا لان ابا بكر خليفه من بعده عليه الصلاه والسلام، فمن ثم يكون هو احق بالامامه من غيره في غيابه، فلان غاب عنهم بالمرض فكان اولى بالامامه باعتباره هو خليفه الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته. ايضا اجابوا عن التعليل الذي عللوا به، قالوا ان القراءه يعني يحتاج اليها في في ركن واحد، والعلم يحتاج اليه في جميع الصلاه، والعلم يحتاج اليه في جميع الصلاه. قرر هذا التعليل في مقابله نص صحيح صريح الدلاله فلا يلتفت اليه.
الحديث واضح
يقول قوم اقرأوا من كتاب الله فان كانوا في قراءه سواء فاعلمهم في السنه. فموضوع انك تقول ان قراءه الحج ليس ركن واحده هو القراءه، اما الفقه والعلم يحتاج اليه في كل الصلاه، فهذا ايه غير وارد، لانه في مقابله الايه النص، بجانب اننا قلنا انه حتى المذهب الراجح هو التقديم الاقرأ، تقديم الاقرأ لابد ان يكون الاقرأ وهذا على علم بالحد الذي لا يعرف بالتفصيل فيه وهو الايه العلم بالواجبات والاركان والشروط والمقتلات وهذه الاشياء. ايضا فيما يتعلق بحديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه الفريق الثاني الذي قدم الافقه، قلنا انه يعني اجاب عن حديث ابي مسعود يا ام القوم اقراهم كتاب الله من وجهين. الاول قالوا ايه انما قدم الافقه في الحديث لانهم كانوا في ذلك الوقت يتعلمون القران باحكامه، واما في زماننا فيعني يحفظون اولا وقد لا يفقهون. فأجابوا عن هذا الوجه الأول بأن وهو أن الصحابة كان أقرأهم أفقهم، إن أمر واقع للصحابة كان أقرأهم إيه أفقهم. أجابوا بثلاثة أشياء. أولا أن حديث أبي مسعود رضي الله عنه ليس فيه تخصيص بزمن معين، وإنما هو عام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء إلى آخره، فالحديث عام ولم يخصص بزمن، لم يرد دليل على تخصيص الحديث بإيه بزمن معين دون زمن اخر. اما الامر الثاني فهو ان في الحديث ما يوصل هذا التاويل يؤم القوم اقراهم في كتاب الله، فيه ما يوصل هذا التاويل. ما هو الذي يوصل هذا التاويل؟ نعم صحيح، لانه قال عليه السلام وان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، يعني افقهم فاعلمهم بالسنه، واضح. ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة. ولو كان أقرأ الصحابة هو أفقههم للزم من التساوي في القراءة التساوي في الفقه، وقد نقلهم مع التساوي في القراءة إلى الأعلم بالسنة. أي نعم. الأمر الثالث أن كون الصحابة أقرأهم أفقههم يرده ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اقرأكم امي وافضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وهذا صححه ابن حبان. ففضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة، فضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة، فقال اقرأكم امي، فهو اقرأ الصحابة امي رضي الله تعالى عنه. نعم. ففضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة القراء واقفاكم عليه واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني من اقرا معاذ ام ابي؟ ابي. من ابقى؟ معاذ. واضح. فنلاحظ هنا في الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام فضل بالفقه اللي هو ايه واعلمكم بالحلال والحرام شخصا، ومعاذ هو فاضل في الفقه لكنه مفضول في القراءه بالنسبه الى ابي رضي الله تعالى عنه. هذا فيما يتعلق بالجواب عن الوجه الاول. اما الوجه الثاني وهو قولهم ايه ان حديث ابي مسعود كان في ابتداء الامر، وكان يستدل بحفظ الرجل على علمه لقرب العهد بالاسلام، ولما طال الزمان وتفقه قدم الاعلم، وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اعلمه. ف يعني الجواب بانه ليس هناك تعارض بين الحديثين حتى يقال بالنفخ، فان صلاه ابي بكر لم تكن لأجل أنه أعلمهم كما ذكرنا، وهو طبعا أعلمهم، لكن للإيه؟ لأنه لكونه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بينا أيضا ما المراد بالأقرأ في الحديث. نعم. طبعا فكان ان نعرف الفقه يعني الافقه، الفقه طبعا لغه هو الفهم، واما اصطلاحا وشرعا فهو معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالاستدلال بالفعل وبالقوه القريبه. فقوله عليه السلام يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في قراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فكيف تعلمهم بالسنه تساوي ايه؟ افقههم في دين الله عز وجل. وقال الزركشي: لا نزاع بين العلماء انه يقدم بعد الاقرأ الافقه، ولو قدم الافقه على الاقرأ جاز. قال ابو محمد: لا اعلم فيه خلافا، اذ الامر فيه امر ارشاد، الامر فيه امر ارشاد. فاذا اجتمع فقيهان احدهما اعلم باحكام الصلاة والاخر اعلم بغير احكام الصلاة، واحد كلاهما فقيه لكن هذا فقيه فقط اساسا في احكام الصلاة، الاخر فقيه في كل شيء ما عدا احكام الصلاة، يعني فقيه في المواريث والصلاة والنكاح والمعاملات والبيوع وكل هذه الاشياء ما عدا احكام الصلاة، ايهما يقدم؟ يقدم الاعلم باحكام الصلاة لان علمه يؤثر في تكميل الصلاة بخلاف الاخر، ولانه اثقل لها من غيره، اذا حصل سهو اذا حصل نقض وضوء او حصل اي ضرر في الصلاة من يكون اقدر على التصرف في موافقة الشرع؟ لا شك الاعلم باحكام الصلاة. ثم يقول هنا في منهج التدريب: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يعني هنا مفضلة بين اثنين، قارئ لكن ليس فقيه في أحكام الصلاة، وشخص آخر فقيه في أحكام الصلاة لكنه أمي. ما معنى أمي؟ أمي لا نقرأ الكتاب؟ لا، لما نتكلم في باب الامامه الامي هو الذي لا يحسن قراءه الفاتحه، يعني كما كررنا مرارا لو استاذ في الجامعه ولا يحسن قراءه الفاتحه فهو في هذا الباب من ابواب الفقه نسميه اميا ولا يتغني عنه رسالات الدكتوراه شيئا، ويكون يعني افضل منه العامي الذي يحسن قراءه الفاتحه، فالامي هو الذي لا يحسن قراءه الفاتحه. نعم. فإذا وجد قارئ لا يعلم فقه صلاته ورجل فقيه لكنه أمي لا يحسن الفاتحة، يقدم القارئ على القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة على فقيه الأمي. لماذا؟ لحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. طبعا هذا بناء على مذهبه في تعريف الأقرأ بأن الأقرأ هو الأجود قراءة، فإذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة يلحن في الفاتحة، هل هذا توفر في هذا الشرط؟ أي نعم. فقدم عليه شخص يحسن قراءة الفاتحة مع أنه لا يعلم فقه صلاته على شخص فقيه لكنه أمي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يدغم فيها. لماذا؟ لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها، ولو لم يأتي بها إلا عادة. أين يعني معرفة الأحكام قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه، لكن تصحيح قراءة الفاتحة حتما محتاج إليه. طيب، إذا اجتمع فقيهان قارئان، إذا اجتمع فقيهان كلاهما قارئ لكن أحدهما أفقه يقدم، يعني الاثنين قارئين واحدهما افقه او اقرا يقدم، يعني يقدم الاقرا من الفقيهين القارئين او الافقه منهما، لان الحديث: مر ابا بكر فليصلي بالناس. ومن شرط الاقرا ان يكون عالما فقه صلاته حافظا للفاتحه. أين؟ ولو كان احد الفقيهين افقه او اعلم باحكام الصلاه قدم، اما لو تعارى فضل القراءه وفضل الفقه يعني قدم الافقه لان احتياج المصلي الى الفقه اكثر من احتياجه الى القراءه، يعني ولان ما يجب في الصلاه من القراءه محصور، طبعا ده تفريع على يعني على القول بتقديم الافقه على الاقراء. طيب، إن كان قارئين قدم أجودهما قراءة، كلاهما قارئ من الحافظين مثلا القرآن كله ونفس الكمية، لكن واحد أجود من الآخر فيقدم الأجود قراءة، يعني الأحسن تجويدا للقرآن لأنه أعظم أجر. في الحديث من قرأ القرآن، حديث صححه الترمذي، من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنات. وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وإن لم يكن فقيها إن كان يعلم فقه صلاته. فإن كان قارئين مجودين يقدم أكثرهما قرآنا، يعني مستويان في التجويد، لكن فنرجح بينهما بالأكثر قرآنا واحد. فإذا مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الفقيه لفضله بكثرة أخذ القرآن، ثم يليه قارئ أفقه، ثم قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته من شروطها وأركانها وواجباتها ومصلتها ونحو ذلك. الحقيقة أن المصنف بعد ذلك مباشرة تعرض لوجه آخر من صفات الأفضلية وهو السن. قال: ثم الأسن، بعدما ذكر القراءة والأقرأ والأفقه قفز مباشرة إلى الأسن. والعجيب أنه يعني قال ثم الأسن لقوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا. طيب أخيرا كان ينبغي أن يسبق كبر السن الهجرة، فهو ذكر الدليل لكن لم يفرد ذلك في المتن. أي نعم، فلكن هذا مما ينبغي أن يذكر لوجود الدليل الواضح عليه، وهو أنهم إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة. طبعا قوله فالأقدم يعني هجرة، هذا محمول على ايه؟ كل واحد من الصفات التي نذكرها من الألف قائلا نقول فأقدمهم كذا او فأكبرهم سنا اذا استوى في الصفات الايه؟ السابقة. يعني ان استوى في القراءة واستوى في الفقه حينئذ يقدر بينهما بالايه؟ بالهجرة. أقدمهم هجرة، معنى أقدمهم هجرة يعني أقدمهم هجرة بنفسه لا بآبائه، يعني يكون هو نفسه قد سبق إلى دار الإسلام مسلما. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمهاجرة من أرض إلى أرض، ترك الأولى للثانية. أي نعم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني إيه؟ لا هجرة خلاص انقطعت الهجرة تماما، من مقصود نوع ما من الهجرة، أي نعم، مقصود به الهجرة من مكة الزكاة بعد أن صارت دار إسلام، فكانت يهاجر إليها صارت دار إسلام، فانقطعت الهجرة الخاصة المعروفة من مكة إلى المدينة بعد أن صارت الهجرة دار إسلام، وإلا فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، الهجرة قائمة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا الهجرة قائمة دائما في كل زمان من دار الكفر إلى دار الإسلام. وظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأتم، واختاره الموفق وغيره وقدمه في الكافي، وصححه الشارح وجزم به جمع للأخبار. يعني تطبيق هذه المسألة أنه لو فرض أن رجلين مسلمين، لو كان مسلمين والمسلمان هما في بلاد الكفر، مسلمين في بلاد الكفر، فسبق أحدهم أو سبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، يعني واحد هجر أولا ثم بعد مدة لحق به الثاني في بلاد الإسلام، واضح، وكان مستويين في القراءة وفي الفقه، واضح، لكن هذا أقدم سبق إلى بلاد الإسلام من الآخر، فالمقدم الأسبق هجرة يقدم على من تأخر. لماذا؟ لأنه أسبق في الخير وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في بلاد الكفر. أنه بلا شك سبق إلى بلاد الإسلام فيعني يكون فيه إعانة له على تحصيل الشرع والالتزام بالشرع أكثر مما يكون في بلاد المصطفى. وإذا ذكرنا حديث قاتل المئة قتل مئة نفس، ولما أتت الملائكة تختصم فيه كيف أنه يعني نعى بصدره وهو في النزع نعى إلى نحو القرية الصالحة، أو ببعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأرض أن اخرجي وأمر هذه أن تبعدي، فقاس ما بينهم فوجده أقرب إلى الأرض التي فيها الناس صالحون، فقبضته ملائكة الرحمة. طبعا هذا يدل على أن المبادرة إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين يعني يكون الإنسان فيه أسرع وأرضى لله سبحانه وتعالى. فإلى الله المشتكى، الآن صارت كلمة الهجرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. الجوازات والهجرة هي الناس لا تسمع كلمة الهجرة إلى كندا إلى أستراليا إلى أمريكا، واضح وشيء مؤلم يعني أن يصل أبناء المسلمين لهذا المستوى من الجهل، أن يصل يعني يطيرون زرافات ووحدان إلى بلاد الكفار حيث الهلكة وحيث فساد الدين وضعف الإيمان، ولا يجادل في هذا إلا مكابر مجادل بالحق. وصارت الهجرة إلى هذه الهجرة الآن، في حين أن المفروض اتجاه الهجرة يصحح من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام على ما فيها من فساد الآن، ولكن مع ذلك هي بلا شك يعني أعون على الدين من بلاد الكفر المحض. نعم. إذا تأملنا هذا الأمر هو يعني التقديم بالكتاب والسنة، ثم بعد التقديم بالإيه؟ الأفضل التقديم بالقراءة، ثم التقديم بالفقه، ثم التقديم بالإيه؟ بالهجرة على التقديم بالسنة. للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة طيبة جدا في هذا، يقول رحمه الله تعالى: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة. العلم بالكتاب والسنة، يعني القرآن أولا حفظ القرآن، يليه إيه؟ السنة، الكتاب ثم السنة، القراءة، قراءة القرآن ثم العلم بالسنة. فإن استوى في العلم قدم بالتبقي إلى العمل الصالح، وهذا العمل الصالح كثير. عمل صالح اختياري وهو إيه؟ الهجرة، لأن الذي يهاجر يعني يهاجر مختارا بإرادته. قدم العمل الصالح الاختياري على العمل الصالح الذي سبق بخلق الله وهو كبر السن، لأن كبر السن ليس أمرا كسبيا لكنه حسب ما يقدر الله الإنسان الله سبحانه وتعالى للإنسان. فإذا قدم الفضيلة بالعلم بالقرآن ثم بالعلم بالكتاب والسنة الأبقى، فإن استوى في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو الكبير السن. فيما يتعلق بالتقديم بالأقرب هجرة، قلنا إن الهجرة بشرعا هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام. أيضا ومعنى التقديم هي أن من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته يقدم على من تأخرت هجرته، وكذلك الهجرة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام معتبرة. ليس هذا بحث بعض العلماء واتسعوا الأمر أكثر، فقالوا في هناك ما زال نوع آخر من المفاضلة، يعني من هاجر يقدم على من لم يهاجر، فالاثنين هاجروا يقدم الأسبق على. طيب لنفرض ناس مش مهاجرين لكن في مسلمين عايشين في الإسلام وجينا عايزين نخلق، يعني هم استووا في الحفظ واستووا في الفقه، بعض العلماء قالوا يقدم بالأقدم هجرة للمعاصي بالأسرع في التوبة، يعني اللي إيه يقدم القديم في التزامه بالطاعة على حديث العهد بالتوبة بالالتزام. وضح لماذا؟ قالوا أن أحد معاني الهجرة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فمن كان أسبق إلى هجرة المعاصي يقدم على من كان إيه يعني أحدث يعني أحدث. نعم. ولذلك يعني بعض العلماء الحنفية والشافعية قالوا بعد القراءة بعد العلم بعد القراءة بعد العلم قالوا إيه يقدم، أو بتعبير أدق الحنفية والشافعية قالوا بعد الاستواء في العلم أولا عند العلم والقراءة إذا استوى في العلم واستوى ثانيا في القراءة طبعا يقدم الأورع، يقدم الأورع. قالوا والأورع هو الأكثر اتقاء للشبهات. استدلوا بحديث ضعيف: من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي. استدلوا أيضا أن الهجرة المذكورة بعد القراءة والعلم نسخ وجوبها بحديث لا هجرة بعد الفتح، فجعلوا الورع الذي هو هجر المعاصي مكان تلك الهجرة، بدلوا الهجرة اللي هي الإشارة إليها في الحديث أقدام هجرة، بدلوها بأقدام هجرة للمعاصي، ويعبر عنها بكلمة الإيه؟ الأورع. واضح؟ نعم. لكن طبعا الجواب واضح، إن خبر من هذه الهجرة نسخت ليست كل الهجرة نسخت، إنما هجرة خاصة وهي هجرة من مكة إلى المدينة فقط، لأن مكة صارت دار الإسلام. أما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام فهي قائمة على حالها ووجوبها مستمر على مدى يعني الإكمال. أيضا وكما يعني أشرنا أساسا استدلوا به بحديث ابن مسعود مرفوعا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، فأقدمهم إسلاما. فجعل الأقدم هجرة بعد الأعلم بالسنة، ثم من بعدها الأقدم إسلاما. وفي الرواية الثانية ذكر سنا بدل سلما، فقدم الأقدم إسلاما لأنه في معنى الهجرة ثم الأسلم. فذلك استدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا متفق عليه. فالشاهد هنا قوله: وليأمكم أكبركم. أي نعم. فجعل إمامك للأكبر سنا. لماذا؟ أنه واضح من السياق القصة أنهم جميعا كانوا مستويين في إيه؟ مستويين في الهجرة. هم كلهم يعني إيه؟ أتينا إلى النبي عليه السلام ونحن شبابة متقاربون. كل المجموعة الشباب هؤلاء أتوا في وقت واحد، فمعناه أنهم مستوروا في الهجرة. أي نعم. نعم. فجعل الإمامة للأكبر سنا لأنهم جميعا كانوا متساويين في الهجرة والإقامة. معاملات الشباب غريبة من الفهم دل على التفاهم في القراءة والتفقه، لأن شباب متقاربون فاستووا، يفهم ذلك أنهم استووا في إيه؟ في القراءة وفي التفقه في الدين. كلهم أتوا ليتعلموا وليحفظوا القرآن وليتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علموا قال لهم ما قال. فلما ذكر القراءة لاستوائهم وكذلك العلم، وكذلك لم يذكر الهجرة لأنهم متساويين كل هذه الأشياء، فلذلك قدم الدين. عللوا بتقديم الإسلام على السن لأن الإسلام أقدم من الهجرة، فإذا قدم بالهجرة فأولى أن يقدم بالإسلام، فلذلك يعني قدم الأقدم إسلاما على الأسن. هذا هو قول الفريق الأول الذي يقدم إيه؟ الهجرة على السن. قول آخر في نفس المسألة أن السن الأسن مقدم على الأقدم هجرة، وبه قال الشافعية والحنابلة. قالوا أن الحديث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام للأكبر سنا فدل على تقديمه على الهجرة. على الأحوال واضح أن الأدلة يعني في صف القول الأول وهو تقديم يعني تقديم الأقدم هجرة، يليه الأقدم إسلاما، ثم يليه الأتم، وذلك الاثنين بحديث ابن مسعود الأنصاري، وهو حديث صحيح نص في محل نزاع، حيث انه جعل الأقدم هجرة ثم الأسلم، وفي رواية الأسلم مكان الأسلم. أي نعم. النقطة الأخيرة في هذا الموضع: إن استروا في الهجرة فأقدمهم إسلاما، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة الشريعة، ولأنه أفضل الأقدم إسلاما، يعني لو يعني سيقدم من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه. يعني مثلا الشيخ كبير السن لكنه حديث الإسلام، وشاب أصغر طبعا منه بالسن لكنه أقدم إسلاما، أيهما يقدم؟ الشاب، لأنه أقدم إسلاما، هذا يقدم على مراعاة السن. أي نعم. يقول عليه السلام: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما. كلمة سلم عبر عن الإسلام. أين السلام من القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام في السلم كافة. إذا الأقدم إسلاما يأتي بعد الأقدم هجرة، إن اتبعوا في الهجرة فأقدمهم إسلاما، للحديث الذي ذكرناه: يعني هم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا من قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا من السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إلا هذا رواه مسلم. فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثا، أما لو كانوا مسلمين من الأصل أو أسلموا معا فإنه يقدر الأكبر سنا. نكتفي الليلة بهذا القدر، ونذكر الأسبوع القادم.